حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، إن التغيرات التي تطرأ على الكون لا يجوز للمؤمن أن يتجاوزها دون أن يقف عندها طويلا ليأخذ منها العبرة والعظة. إن أي تغير في الأجواء كانت تخيف نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى في السماء غيما أو حمرة أو صفرة قام وقعد ودخل وخرج، يرى أثر ذلك في وجهه. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت يصيبك ما يصيبك. فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: وما أدري يا عائشة، قد عذب قوم بمثل هذا. فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فماذا كانت؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أدنى تغير يحدث في الكون من غيم أو صفرة أو كدرة. فما ظنك بزلازل؟ ما ظنك ببراكين؟ ما ظنك بفيضانات؟ ما ظنك بريح عاصفة؟ ما ظنك بانعدام للرؤية البتة؟ هذه أحداث بدأت تكثر في هذا الزمان وتتوالى وتتتابع، وقليل من عباد الله من يعتبر. أما الزلازل فآخرها ما قرأتم وسمعتم، ما وقع في هايتي وفي تشيلي وفي اليابان، وهزات من هنا وهناك في جنوب أفغانستان وفي إيران وفي خراسان وما جاورها. كل يوم تطالعنا الأخبار بوقوع هزة أرضية تصل إلى 5 أو 6 أو 7 بمقياس ريختر، وأصبح ينقل لنا على الهواء مباشرة آثار هذه الكوارث والأحداث الكونية. وفي البخاري يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، حتى تكثر الزلازل. وهذا احنا نحن نراها عيانا بتتابعها وكثرتها وما ينتج عنها من آثار مدمرة. هايتي إلى الآن يقولون في حدود 300,000 إنسان مات من هزة، يقول الخبراء أنها لم تتجاوز 7 ثواني، وقيل 30 ثانية، جزء من الدقيقة. هزة هكذا تهلك 300,000، وقبلها زلازل أخذت 100,000 وبعضها 150,000، وفي تشيلي لا زالوا يحصون عدد القتلى والهكلى فضلا عن الخسائر المادية من تدمير لعمائر ومصانع وبيوت ومزارع. هذه أحداث خطيرة، لا يجوز للمؤمن أن يتناقل خبرها كأنه ينقل فوز فريق على آخر، أو كأنه ينقل خبر ارتفاع البورصة في مكان أو نزولها. هذا هلاك ودمار يرى رأي العيان. هل يجوز أن يقف عنده المسلم أو يمر عليه مرور الكرام؟ كلا ورب الكعبة. إن الذي وفقه الله وشرح صدره ونور بصيرته هو الذي ترتعد فرائصه إذا رأى مثل ذلك، لأنه ليس لديه أمان من الله أن لا يصيبه مثل ما أصاب غيره. وفي القرآن يقول ربنا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أيها الإخوة، كثير من الناس ربما تابعوا الخبراء المعنيين بأمر الزلازل والبراكين والأحداث التي تقع في الأرض، فتسمع التحليلات والتفسيرات، وكلها بل جلها تفسيرات مادية بعيدة عن الرابط الشرعي الذي نفقهه نحن المسلمين من كتاب الله عز وجل. نعم، هناك أسباب لهذه الزلازل، كونهم يقولون عنها نتوءات ولا تنفس للأرض أو غيرها، نعم، لكن ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ لما وقعت؟ القرآن يقول لنا، وهو كلام ربنا: ومن أصدق من الله قيلا، يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خبراء الجيولوجيا يقولون يقع في البحر سنويا من 200 إلى 280 زلزلة، لكنها في البحر لا يرى آثارها، أما التي على سطح الأرض هو ما تسمعونه أحيانا. هذه زلازل مستمرة تقع بتقدير، فإذا وقعت في الأرض أو في البحر فهو بسبب ذنوب، بسبب تغيرات لأوامر ونواهي أمر الله الخلق أن يلتزموا بها. وفي القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولن نكون نحن أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو من جيل الصحابة الذين وقع عليهم من صور العقوبة ما رؤيت في غزوة أحد، حتى قال الناس: كيف نهزم وفينا رسول الله؟ ويسجل القرآن هذه الحادثة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هكذا القرآن لا يحابي، ليس بيننا وبين الله نسبا، هذه أسس أقام الله عليها ونواميس قام عليها الكون، من أطاع الله حفظه ومن عصاه فقد تعرض لنقمته وعقابه. من هنا أيها الفضلاء، واجب على الناس أن يقفوا طويلا عند أي تغير يقع ويربطوا ذلك بأعمالهم، وما هي مواقفهم، وما هي نياتهم التي يعقدونها في قلوبهم من خير أو شر. ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أورد هذا الحديث ابن القيم في الجواب الكافي، قال رجل: يا أم المؤمنين، تحدثينا عن الزلزلة. فقالت رضي الله تعالى عنها: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال للأرض: زلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا فاهدميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. وفي القرآن: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال علماؤنا: لما ختمت هذه الآية بقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا؟ قالوا: ذلك لأن هناك جملة من الذنوب لا ترى، لا يعلمها إلا الله، يخفيها الناس، أظهر لك أنا بزي الصلاح لكن لا تعلم سريرتي، تظهر لي أنت بلباس الصلاح ولكن لا أعلم سريرتك، هذه السرائر يعلمها الله، فإنه خبير بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا سياق للتحذير من ذنوب الخلوات لأنها ربما أورثت العقوبات. أيها الإخوة، هل هناك أحد يجرؤ أن يقول: عندي أمان من الله أن لا يصيبني بعقاب أو عذاب؟ يقول الله عز وجل مذكرا لنا بهذه الحقيقة: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل كان من يعيش في هايتي ولا في تشيلي ولا في يعني فيضانات تسونامي ولا غيره كانوا يعلمون أنهم سيصابون؟ جاءهم فجأة بلا مقدمات. ولذلك سئل أحد الخبراء: هل يمكن للبشر أن يتنبأوا بوقوع الزلزال؟ قال: حتى الآن علميا لا يمكن، إلا أنه يمكن رصد بعض الحيوانات التي ربما نحن نسميها غبية لا تفهم، لكنها تتنبأ بوقوع الزلزال قبل ربع ساعة. فلو رأيتم، يقول: لو رأيتم بعض الحيوانات وسمى بعضها تهرول سريعا بلا سبب، فاعلموا أنه ربما يكون وراء ذلك زلزال قادم على الناس. لكن من الذي سيتفطن في دواب ربما لا ترى أو تكون مختبئة في غابات أو صحارى أو غير ذلك؟ إذن العلم بهذا يستحيل. فلا أمان إلا أن يصلح الناس أحوالهم ويستقيموا على ما أراد الله منهم. إن الله عز وجل قصرنا في القرآن سنته في القرى ممن سبقنا كيف أهلكها وهي ظالمة ولم يفرق بين قرية ولا أخرى. كلنا يقرأ هذه الآيات وتمر عليه، أفلا تقف عندها قليلا؟ اسمع معي بعض هذه الآيات. يقول ربك: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا وجه جهة. اسمع آية أخرى لقرية أخرى. قال: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وآيات كثيرة في القرآن. أما الكفار الذين أبوا إلا أن يبقوا على تحديهم للرب بكفرهم وشركهم، فهناك آيات تتوعدهم على وجه الخصوص، ومنها قوله سبحانه: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى قدرته ليس لها حدود، وجعل أخذه بالذنوب والمعاصي مختلف ليظهر شيء من قدرته العظيمة على خلقه. يقول في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. انظروا إلى هذه القدرة، وانظروا إلى هذا التنوع، ليعلم الخلق أنهم في قبضة الله. وهل ظلمهم بما أوقع عليهم؟ كلا ورب الكعبة. ولذلك ختم هذه الآية بقوله: وما ظلمناهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الفضلاء، حاولت أن أبحث عن آية تصور لنا الزلزال، على الأقل مقاربة للآثار التي تقع بعد الزلزال، فوقعت عيني على آية في سورة النحل، أظن والله أعلم أنها من أقرب الآيات التي تصور لك واقعة الزلزال. يقول ربك: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تأمل معي: سقف، قواعد من الأصول والجذور تتخلخل، هكذا تصنع الأرض عند الزلزلة، ثم إذا اختلت القواعد سقط السقف من فوقهم، ثم أتتهم بعد ذلك صور من الآلام والعذاب لا يشعر بها إلا من وقعت عليه هذه الكارثة. أيها الإخوة، إننا بحاجة حقا أن نتأمل طويلا عند آيات القرآن لنعرف أن الله قد بين لنا ما فيه نجاتنا، أرسل لنا رسلا من الآيات الكونية والشرعية لأجل العبرة والعظة، ولكن قل اليوم من يتأمل ويتدبر ويستفيد حتى لا يصيبه ما قد يصيب غيره. لسنا بمنع عن العذاب، أحداث جدة، من كان يتوقع هذه الفيضانات في جدة، في بلد هو يعتبر أكبر مخزون للبترول، كانوا في أمان ولا يتصورون أنهم سيصيبهم مثل ذلك. آتت الأمطار لتهلك من هلك وتدمر ما دمرت في جزء من الوقت، ليس أحد عنده أمان أنه لا تصيبه كارثة كونية أو غير ذلك. ولذلك نحن نحتاج طويلا أن نقف عند هذه الأحداث، نأخذ منها العبرة والعظة، ولعلي أكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يعفو عنا، إنه جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. إذن هي آيات ونذر لتخويف العباد، يقع الخسوف والكسوف والزلزال والبراكين والأعاصير والفيضانات والريح، كلها لتخويف العباد من أجل أن يرتدعوا. قال بعض السلف: أراد ربكم أن يستعتبكم، يعني يعاتبكم على تقصيركم وتفريطكم. وقد اهتزت أرض المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، قال: لئن عادت فارقتكم، لأنها إشارة إلى عتاب من الله على حال الناس في أمر الدين، في أخذهم بالفرائض والقيام بها أو اجتنابهم للمحرمات. فلذلك هي تخويف. هناك بعض النفوس قاسية، لا تتأثر، لا تبالي، ترى مثل هذه الأحداث ولا كأن شيئا يعنيها، ولا كأنها رسالة لها. بعضهم كأنه قد ملأ ثقة بنفسه أن لا يصيبه عقوبة ولا عذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، يرسل مثل هذه بعيدا عن الإنسان من أجل أن يتأملها، لأنه ربما أتت وقد يصيبه بغير ذلك، يصيبه بالمرض. المرض هذا رسالة من الله لتعرف من أنت وما هي قوتك وماذا عندك. بعض الناس يغتر بقوته، بشبابه، بماله، وفي القرآن يقول ربنا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يؤتيه أدنى مرض يعرفه حقيقته. وفي القرآن صدق ربنا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هذه الأمراض والآلام التي ربما لا يخلو واحد منا من إصابة هي رسالة لتعرف حقيقتك، وأنك لست بغنى عن ربك، وأنك بحاجة إليه في كل حين، لا تستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. فهذه رسل، طيب ما هو الواجب تجاهها؟ جاءت النصوص تبين واجبات على العباد يجب أن يقوموا بها. أولا أخذ العبرة والعظة، وأننا لسنا بمنع عن وقوع مثل هذا، مثل هذه الصورة أو الكارثة الكونية عن 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 بلدنا. ليس هناك أحد عنده أمان ولا ضمان ولا صك أن هذه الأرض لا تصاب، وما يقول أهل الجيولوجيا أن الجزيرة مسلمة من ذلك، وأن كل هذا أنا لا أسلم به شرعا، لأنها ليس هناك أرض بمنع أن تقع عليها كارثة كونية. هذا أمر إلى الله، يختار أي أرض بأي وقت شاء سبحانه، ونحن لا نتمنى البلاء بل نسأل الله العافية. ولكن يجب نصحح مفهوم أن ليس هناك أرض بمنع أن تقع عليها العقوبة إذا هي خالفت وأعرضت. الأمر الثاني، أوجب ما يكون على العباد عند أي تغير في الكون أو حدث هو التوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والتوبة تعني أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحذور وأن تصبر على المقدور. هذه ثلاثة أمور يقوم عليها دين العبد، فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور. هذا هو المتعين. أما آن للعاصي أن يتوب؟ إلى متى؟ ماذا تنتظر حتى تتوب؟ أتنتظر صاعقة من السماء تأخذك حتى تغير مسارك؟ إلى متى تظن أن الله سيستر عليك؟ إلى متى تظن أنت ستبقى في قوتك؟ الله يخاطبك ويذكرك أنه سيأتي على الإنسان وقت يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول نفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى قد جاءتك آياتي، هذه الآيات، هذه النذر، هذه الرسل جاءتك فكذبت بها واستكبرت. إلى متى؟ إلى متى لا يصحح الإنسان وضعه؟ إلى متى يبقى على ما هو عليه من التقصير والتفريط؟ ألا يرى كيف الموت يتخطف شباب في عز شبابهم، في عز قوتهم، ما بين حوادث السيارات وبين أمراض وما بين موت الفجاءة؟ وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكثر في آخر الزمان موت الفجأة. هذا الذي يسمى عند الناس سكتة قلبية هو موت فجأة يأتي بلا مقدمات، وهذا موت أسف، موت غضب، لأن الإنسان إذا أمهل، إذا أصابه مرض أو أمر يعطيه كنذر للموت استعد له، تبرأ من ذنوبه وتاب وأصلح وأعاد الحقوق إلى أهلها. لكن الذي يأتيه بلا مقدمات هذا ربما فاته الوقت من أجل أن يستدرك ما عليه. فهل تتمنى أن تكون مثل هذا؟ بادر إذن وأصلح وضعك وتب إلى الله عز وجل، والأمة مأمورة بذلك بمجموعها. الأمر الثالث، التخلص من المظالم وصور الظلم وإرجاع الحقوق إلى أهلها. فإن من أسباب العقوبة العامة التي تحل على الناس إذا انتشر الظلم وانتشر الخبث ولم ينكر بعضهم على بعض، هنا تكون العقوبة. ولذلك قال الله وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، إبراء للذمة. لأنه ربما إذا طغى الخبث وطغى الظلم أخذ الله عز وجل الصالح والطالح ويبعث بعد ذلك الناس على نياتهم. فلا بد من التخلص من المظالم، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، لا بد من منع الظلم، لأن من الأسباب التي تعجل العقوبة هو البغي، البغي والظلم. فلنتق الله عز وجل. الأمر الرابع، مما يقينا شر الكوارث نشر ثقافة الرحمة، أن نكون رحماء بالناس. وفي الحديث الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، كن رحيما. قال صلى الله عليه وسلم ليست رحمة العامة، ليست رحمة الخاصة أنك ترحم أولادك أو أباك أو أمك أو أقاربك، هذا أمر فطري، إنما رحمة العامة أن ترحم الناس كلهم، كل من تولى عليه أو تكون مسؤول عليه أو قادر على أن تخفف عنه ترحمه، إما بكلمة، إما بمساعدة، إما بشفاعة، إما بإعانة. المهم أن ترحم ضعف الناس. هذه الرحمة إذا رآها الله في الخلق رحمهم، وربما دفع عنهم أيضا من مما تدفع به الكوارث الصدقة. وفي الحديث إن صدقة السر تقي مصارع السوء. والذي أشهد به أن هذه البلاد الكويت من أكثر الناس سرعة إلى بذل الصدقات في العالم، ولعل هذا من أسباب أن الله عجل لها الفرج يوم أن وقعت الأحداث عام 91، أن الصدقة وقتهم كثيرا من المصارع التي ربما ألمت بغيرهم. ولكن هل لا زال الأمر كذلك أم أنه ضعف الناس تجاه هذه القضية؟ إن التواصي باستمرار الصدقة للفقراء والمحتاجين في داخل البلاد وخارجها من أعظم الأسباب التي تقي المصارع الكبرى للأمة وللبلد وللناس عامة. كذلك مما يدفع به الكوارث العامة الفزع إلى الذكر والاستغفار. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الخسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي لفظ في مسند الإمام أحمد: فأكثروا من الذكر ومن الاستغفار والتهليل والتكبير وتصدقوا. كل هذا أتى لمواجهة حدث كوني وهو الخسوف أو الكسوف، فما ظنك بما هو أعظم منه كالزلزال والبركان والأعاصير أو غيرها تواجه بمثل ذلك من الصلاة. ولذلك قال بعض فقهائنا يشرع، وهذا رأي ذكره بعض الفقهاء، أنه يشرع صلاة الكسوف التي مثل صلاة الكسوف في الأحداث التي هي أعظم من الكسوف، وإن كان هذا خلافا لرأي الجمهور، إلا أنهم يرون أنه مما تدفع بها هذه الأحداث الصلاة. فلو صلى الإنسان بمفرده وحرص على أن ينشر أن الناس إذا رأوا أي تغير فزعوا إلى الصلاة، صلاة نافلة يتقربون الله ويسجدون إلى الله عز وجل، يدفعون بها ما قد تغير به الجو أو ربما كان منذر شيء سيأتي بعده. الصلاة والذكر والتهليل والاستغفار كلها من الأسباب التي تحمي وتقي الناس من شر البلاء العام والخاص. أيها الإخوة في الله، أتمنى أن نكون قد وظفنا هذا الحدث الكوني الذي يتكرر ولا يقف، سواء مثل الأجواء بالأمس تغير وانعدام الرؤية من هذه الرياح والغبار، أو غير ذلك مما قد يقع على بلدان أخرى فتنقل إلينا، أن نستفيد ونتعظ ونربط ذلك بارتباطنا بأمر الله عز وجل. فإننا إن أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله لنا ما في بلادنا وما حولنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا. اللهم احمنا من كل عذاب وعقاب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين وعن من سار على هديهم إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.